أبو بلال من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب أمري باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. أي باب كم رقم باب الصدقة باليمين أي حكم صدقة باليمين، يعني معناه أن الصدقة باليمين يرغب فيها أو هي فاضلة. قال وبالسند المتصل على حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإمام إمام الجرح والتعليم الطبقة التاسعة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا المدني أبو عثمان المدني من الطبقة الخامسة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن المدني أيضا عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من خبيب ومن قبله لا من عبيد الله ومن قبله بصريان. أيضا فيه رواية تابعي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وأيضا فيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المسيرين السبعة روى 5374 حديثا. هذه بعض لطائف هذا الإسناد. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة مرادهم يوم لا ظل إلا ظله أي في يوم القيامة. قال إمام عدل، هكذا في النسخ وبعد النسخ إمام عادل، هذا أحد السبعة. إمام يعدل في سياسته للناس وقيادته، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله معنى ذلك أنه لم ينحرف عن السنة بل هو على الجادة مع كون شباب. هذا لماذا؟ لأن الشباب هذا وقت تغلب الشهوة والأهواء وشياطين الإنس والجن، فمن تغلب على هذه كلها ثم نشأ على عبادة الله فهو من خيرة عباد الله في عبادة الله. ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل ولو خرج من المسجد لكنه معلق قلب المساجد، يعني معناه يعني كثير الرجوع أو يحب كونه في المسجد لولا شغله أو يكثر التردد إلى المسجد ويحب الرجوع إليه، وهذا دليل على قوة إيمانه، لأن المنافق لا يحب المسجد كما يقال المسجد للمنافق كالشبكة للصيد، يعني إذا دخل المسجد يعني تشمئز نفسه ويبشعر جلده ويبحث كيف الخروج، ولذلك يسابق في الصلاة إلى أن ينتهي الإمام وبعد ذلك على طول يخرج. هذا كله يعني يدل على ضعف الإيمان أو على فقد الإيمان، ولا ينبغي للشخص أن يتشبه مثل هؤلاء. ورجلان تحابا في الله أي أحب أحدهما الآخر في الله، أي في كونه عبد الله الذي سلك سبيل أو اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وسلك سبيل السنة، فهذا يحب لهذا لا لغرض آخر لأمر دنيوي لأمر الحظوظ النفسي بل لله سبحانه وتعالى. تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، معناه أنه مات على ما هما عليه ولم يتكدر صفهما بسبب حظوظ نفسية. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي جميلة ليست دميمة، وكذلك لها منصب شرف، يعني معناها عندها قدر يعني عند الناس. دعته إلى ماذا؟ إلى الفاحشة، أن يفعل بها الفاحشة، هذا هو الظاهر. وبعضهم قال إلى الزواج، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله لأن الله حرم لي الفاحشة. أو دعته إلى الزواج فقال إني أخاف الله، أخشى على نفسي أن أفرط في حقك فيعاقبني الله سبحانه وتعالى، وترك ذلك. لكن أول هو المشهور، هو أن هي مع كونها جميلة ويرغب فيها الناس، وكذلك لها منصب تدعوه إلى أن يوافق في فرضها، ومع ذلك تغلب على هذه الأمور أو الأسباب، ومع ذلك يعني تغلب على هذه الأسباب حتى ذكر وبعث وانبعث إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى مخافة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا أحد السبعة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا معه بالشاهد ما تنفق يمينه، معنى ذلك أن الإنفاق يكون باليمين ولا يكون بالشمال. وأما ما وقع في بعض الروايات الصحيحة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقد حكموا بأنه مقلوب على بعض الرواة، والصواب أنه اليمين، اليمين الإنفاق، فدل على أن الإنفاق يكون باليمين لا يكون باليسار. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا المراد منه أن خوفه من الله لا من شيء آخر، لمراءة والسمعة وما إلى ذلك، بدليل أنه وحده لا يراه أحد ففاضت عيناه. أو خلا معناه خلوه، إن كان في ملأ إلا أنه لا غرض له أو تعلق له بشيء سوى الله، فهذا بكى من خشية الله تعالى، هذا أحد السبعات الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء السبعة ذكروا في الصحيحين في حديث واحد، وقد ذكر وردت أحاديث كثيرة تدل على الزيادة على هذا، وقد جمعها الحافظ في موضع آخر في الفتح، وقد نظمها أيضا في بعض المواضع في نفس الفتح بزيادة على ذلك موجود، وليس هذا حصرا، بل هؤلاء هم الذين ذكروا في حديث واحد. وهذا محل الشاهد باب الصدقة باليمين، دل الحديث على أن الصدقة تكون باليمين. قال بالسند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن هوب بن خزاعية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا أيها الناس تصدقوا أكثروا الصدقة فسيأتي عليكم زمان. يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل أي الذي جاء إليه بصدقته لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، وأما اليوم فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وهذا يكون عند قرب الساعة، عند ترك الناس كلهم مشاغل الدنيا لشدة هول قرب الساعة، فعند ذلك لا أحد يقبل ذلك إلا لقدر الحاجة. فلو جئتني أمس معناه أمس كنت محتاج إليها، وأما اليوم فلا حاجة لي فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترد صدقاتكم تصدقوا بها الآن في وقت الحاجة، لأنه سيأتي زمان ينكف ويكف كل أحد يده عن الصدقة عن قبول الصدقة، فعند ذلك لا تستفيدون بما عليكم شيئا، فينبغي لكم أن تبادروا بكثرة الصدقة قبل الحيلولة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتزمون قال قالوا شيء مطابقة الحديث الترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قلبه في كون كل واحد منهم حامل لصدقته، لأنه إذا كان حملا لها بنفسه كان أقفالها، فكان في معنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لو مناسب بهذا، وإلا فليس صريحا الصدقة باليمين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب من آمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. الباب الأول الباب الذي قبل هذا تكلم على أن الصدقة باليمين معناه صاحب المال هو نفسه يتصدق بيمينه، فكأنه استشعر من هذا أن الصدقة لا تكون إلا أن المتصدق نفسه، فعقد هذا الباب إشارة إلى أن الصدقة بالواسطة أيضا بالخادم أو بغير ذلك جائز، كأنه تصدق بنفسه وعد كأنه تصدق بنفسه. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، متصدقين أكثر الضبط هكذا، أحد المتصدقين، المتصدق الأول صاحب المال، والمتصدق الثاني هو الذي أعطى. وهذا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يقوم. وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب لفظ الخازن، الخازن خازن المال، فيقول أحد المتصدقين، الخازن إذا تصدق بما أمره صاحب المال أحد المتصدقين، أحد المتصدقين. وبسهل منطلق على حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة، هو عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي، هذا واسط، وهذا جده منسب إليه، محمد عبد الله بن أبي شيبة ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة، هؤلاء ثلاثة إخوة كلهم أولاد محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي شيبة أبوهم هو الحقيقي ابن أبي شيبة، لكن هؤلاء ينسبون إلى جدهم أيضا، ومحمد وعثمان وعبد الله من رجال الكتب الستة. وأما يعني القاسم فهو متكلم فيه، وأبوهم كذلك أيضا ثقة. وأما جدهم إبراهيم هذا الواسطي قال عنه شعبة لا تكتب حديثه، فهذا هو جده. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال عن منصور، منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت ولم يكن يدلس طبقة السادسة، عن شقيق، شقيق أبو وائل، شقيق بن سلمة الكوفي مخضرم الطبقة الثانية، عن مسروق، مسروق بن الأجدع وقال له ابن عبد الرحمن، يقال ان عمر قال له انت ابن عبد الرحمن، اجدع اسم شيطان لكنه اشتهر بهذا، ما سوق ابن اجدع مخضرمين. قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها، وهذا هذا الاسناد مسلسل بالكوفيين من اول الى اخر للصحابيه فانها مدنيه رضي الله تعالى عنها، وفيه ايضا ثلاثه من التابعين على قول من يقول ان منصورا تابعي صغير، وإلا فظاهر أنه لم يلقى صحابيا. عن شقيق وفيه رواية تابعي عن تابعي على قول من يقول أنه تابعي، عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة أحد من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث، وكذلك أيضا هي مشهورة بالفتوى وهي أم المؤمنين أعلم نساء الأمة. رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، إذا أنفقت المرأة، فيه إشارة إلى أن للمرأة أن تتصدق من مال زوجها، لكن هذا يعني بالأدلة الأخرى أنه مشروط بإذنه لها، لكن الإذن نوعان، إذن صريح وهذا لا كلام فيه، وإذن عام بحيث من جرى العرف على أن الناس يتصدق بعضهم بعض، يعني النساء والرجال كذلك، فإذا كان مثل هذا والرجل يعني لا يكره ذلك فأنفقت ولو بإذن خاص جاز لها ذلك ولها الثواب. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن إنفاق المرأة من بيت زوجها من مال زوجها بغير إذنه فهذا يكون محمول على بعض الأوقات وعلى بعض الأحوال وعلى بعض الأشخاص، يعني الناس مختلفون، منهم من يغلب عليه صفة البخل مثلا فمثل هذا، أو كان مثلا زمن قحط فإذا أنفقت المرأة مثلا من طعام أولادها فيتضرر الرجل بسبب فقد أولاده الطعام، ففي مثل تلك الحالة لا بد أن تستأذنه ويأذن لها وإلا فلا تنفق. وكذلك أيضا إذا ما كان عرف لم يجد في مثل ذلك في مثل هذه الحالة تستأذنه. وأما على العموم إنه جرت العادة، جرى العرف بصدقة المرأة، بتصدق المرأة من مال بيت زوجها سواء كان من مالها أو من ماله، فمثل هذا تنال أجرا وإن لم يأذن لها إذن خاصة. قال من طعام بيتها غير مفسدة، هذا هو الشرط، هذا هو الشرط أن لا تكون مفسدة، بأن لم تنفق نفقة يتضرر صاحب الشيء صاحب البيت من الدراهم والدنانير مثلا، هذه يحتاج إلى استئذانه لأنه يتضرر بها، والإفساد يعم. أما ما إذا كان أنفقت ما في البيت كله أو بحيث أنه يعني يتأثر الرجل بسبب ذلك فهذه كلها مفسدة فلا يحل لها ذلك، بل يكون بالشرط بالأمور المعتادة التي إذا وقف السائل على باب أي شخص ينفق أو أعطى له ذلك ففي مثل هذه الحالة تكون غير مفسدة. كان لها أجرها بما أنفقت، لها الأجر بسبب إنفاقها والمال ليس لها، ولزوجها أجر ما كسب أبي الذي كسبه والمال، إذن اشتركت في الصدقة في الثواب، فهذا يدل على جواز أن تتصدق المرأة من بيت زوجها. وللخازن مثل ذلك، كذلك الخازن الذي يخزن المال أو من الوكيل أو من العابد مثلا، إذا أنفق كذلك أيضا جائز له ذلك، وهذا بالإذن، سواء كان إذنا خاصا وهذا هو المطلوب الدرجة الأولى، أو إذنا عاما بأن جرى العرف بذلك فأنفق ولم يكره ذلك لصاحب المال فهو له أيضا أجر بسبب إنفاقه. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، هؤلاء يؤتون أجرهم أجرا خاصا يخص كل واحد منهم ولا يتوزعون أجر بعضهم يعني مع بعض، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيؤتي كل أحد منهم من هؤلاء الثلاثة، المرأة وزوجها والخازن وكذلك أيضا عامل صاحب المال، كلهم يؤتون أجرا خاصا بهم، وهذا دليل على فضل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب بمنزلة الفصل مما قبله. قال: وليس لو ترجم باب يعني لا باب لا صدقة، باب لا صدقة بالإضافة مفصله، لماذا الكتابة مثل هذا ما ينبغي، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هذا كتابته يدل على أنه يرى أن باب ما له ترجمة، ليس كذلك، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لو قرأناه بالتنوين يمشي، أي هذا باب يذكر في هذا الأثر أو هذا الحديث، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، معنى ذلك إلا عن غنى يستظهر به، يعني معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتصدق بشيء يتضرر به لو يعني خرج من يده، فقير ومع ذلك يتصدق فهذا يعني لا يجوز له ذلك على العموم، وهناك أمور خاصة تخص بعض الناس لقوة يقينهم كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بماله كله، فقال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فأقره على ذلك. وكذلك يعني عمر رضي الله جاء بنصف ماله، قال: أبقيت لهم النصف، فأقره عليه، فدل على اختلاف أحوال الناس باختلاف يعني مقاصدهم وباختلاف قوة يقينهم، فمن كان على قوة اليقين مثل أبي بكر فلو تصدق يجوز يقبل، وأما غير ذلك فالأولى به ألا يتصدق إلا ما يستغني عنه، لو خرج المال من يده لما تأثر، إما يلحقه ضرر بجوع أو عري مثلا أو تعسف، يا ليت لو لم يتصدق يعني ويريد أن يطل صدقته بهذا، فلا ينبغي مثل هذا إلا غنى، ولذلك قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، إلا أن غنى استظهر به، أضاف الظهر إلى الغنى إشارة إلى أن ذلك الغنى واضح، ما لبس لا لبس فيه لصاحب المال ولغيره، فإذا كان كذلك يتصدق، وأما من عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتصدق، لأنه يتصدق اليوم وغدا سيقوم ويسأل الناس ويتكفف الناس، فهذا عار عليه. قال: ومن تصدق وهو محتاج، هو يحتاج إلى ذلك الصدقة، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، هذه التطوعات الصدقة وكذلك عتق العبيد وكذلك هبة المال، هذه كلها تحتاج إلى أن يستغني صاحبها عنها، فإذا كان محتاجا إليها فهو مقدم، صاحب الدين مقدم عليه مثلا وهو رد عليه، أي صدقة مردودة على ذلك الشخص لأنه تصدق وضيع حقا أوجب من هذا عليه، هذا تطوع وذا كان واجب، ليس له أن يتلف أموال الناس بالصدقة والعتق والهبة، لا يجوز له، لأن هذا سعي في إبطال حقوق الناس. فمن كان عليه دين لا ينبغي له أن يتصدق، وكذلك لا يعتق، وكذلك لا يهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وتمامه: ومن أراد أموال الناس يريد من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن هذا دعاء الإخبار، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا إما إخبار، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، من أخذ يريد إتلاف الناس أتلفه الله، أو دعاء عليه ودعاه أيضا خطير، يكون دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أخذ أموال الناس. وأما من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله سيؤدي عنه، إن الله سيؤدي عنه. إما أن يقيض له من يؤدي دينه، ذلك مثلا استدان من الناس ومات ومن نيته الصالحة أنه يريد أداء ذلك المال، فهذا سيؤدي الله عنه. وهذا حديث يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يموت فيعوض الله سبحانه وتعالى يعني لغرمائه من فضله وجوده فيتركونه، وإلا سيحاسب عليه ويأخذون من حسناته. هكذا من ظلم الناس سيستوفون في الآخرة من حسناته، ما في درهم ولا دينار، إنما أخذ من حسنات. فإذا فنيت حسناته وبقي عليه ديون ألقي عليه من سيئاته، يتحمل أوزار الناس ويدخل النار. أما الذي يريد أداء ذلك من نيته الصالحة ولكن سبقه الأجل ومات ولم يؤد عنه، فهذا يكون إن الله سبحانه وتعالى يتولى عنه أداء ذلك لإرضاء هؤلاء. فإذا أعطاهم ما شاء الله من جنته، يا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يقولون لا مال لنا حاجة في حقوقه في أعمال فلان، يتركونه إلا أن يكون معروفا بالصبر. لكن ما أطلق وعمم الباب وقال هناك أمور تحتاج إلى أن نستثنيها، وهو أن يكون صادقا في نيته قوي الإيمان، لا يلتفت إلى ما تصدق به وإن كان محتاجا إليه، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مسكين فقالوا: يا رسول الله، أنا جاء منذ كذا وكذا ما ذقت طعاما. فلما بحث من بيوت أزواجه لم يجد ما يصد به جوعه، فقال للصحابة: من يعني يضيف هذا، من يكون من ينزل هذا الضيف هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا. فذهب بي إلى بيتي فقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخري عنه شيئا. قالت: ما عندنا إلا طعام السرية. فقال: نوميهم، سليهم حتى يناموا، فإذا ناموا ينسونه. فإذا ناموا وبعد ذلك قرب العشاء ونجلس معه ويعني حتى يتخيل أننا نأكل معه، فإذا استقر بنا الوضع فقومي وأطفي السراج حتى يعني يكون، وكأنها تصلح الشيء أطاعته باختيارها وما فيه بديل. وقالوا: يا أيها الضيف، ما عندنا بديل السراج غيره، خليك كل ونأكل معك. وظن أنهما يأكلان وهو جائع، ما شاء الله اللمة كلها والحمد لله، فبات طاويين والأولاد نائمين. ومعروف أن الأولاد ما يحتاجون، لأنهم كل ساعة يأكلون وإلى آخره. فلما جاء في الصباح قال: نزلت الآية يعني وكان بهم خصاصة، أثنى الله تعالى عليك في ليلتك وعليك وعلى زوجتك في هذه الليلة، فنزلت هذه الآية. إذن مثل هذا صابر والزوجة صابرة، فمثلها تصدق واختار أو وآثر هذا الضيف على أنفسهما، فإذا مثل هذا يسمع له. كفي أبي بكر رضي الله تعالى عنه أي لما أتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، فقام كل أحد يتصدق، فقال عمر رضي الله عنه: لئن سبقت أبا بكر في خير لأسبقنه اليوم. فذهب إلى بيته فقسم ماله قسمين، فجاء بنصفه وظن أن أبا بكر سيأتي بثلثه بعشره إلى آخره. فجاء عمر فقال: ماذا تركت لأهلك؟ ماذا أبقيت؟ قال: نصفه. فدعا له بالبركة. فجاء أبو بكر فصب فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، لن أسبق على بكر بعد اليوم.
قال عمر رضي الله عنه أبو بكر ما يصبر، لأنه ما تخيلت أنه يأتي بكل ماله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما دعا لعمر، فإذا دل على أن مثل هذه الصدقة تقبل من مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما من لم يكن كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تيب عليه ماذا قال له؟ يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، أبقي عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك. نهاه عن ذلك، ما سكتك مثل أبي بكر. فقال إني لأبقي سهمي الذي بخيبر يكفيني، فقبل ذلك منه. فهذا دليل على أن التفاوت، أن أبا بكر ما يحتاج إلى هذه المعاكسة أو رد صدقته، وأما هذا فليس مثل ذاك. فبين صلى الله عليه وسلم له بأنك لو فعلت هذا لا وقعت في مشكلة، وهي مشكلة الفقر. فلذلك قال له أبقي بعض مالك، أمسك بعض مالك. فقالك أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين تصدق بماله كله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، آثر الأنصار المهاجرين كانوا يعني حينما هاجر المهاجرون هاجروا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسوله، وليس في أيديهم شيء من مالهم لأن الكفار استولوا على أموالهم. فلما نزلوا ضيوفا على المهاجرين على الأنصار قالوا يعني أعطوهم كل ما بذلوا لهم كل ماله، بحيث إنهم أشركون لجميع المال، وقالوا لهم لا نحن نكتفي بالبعض، بحيث إن سعد بن عبادة قال لي يا عبد الرحمن بن عوف إني لمن أكثر المال الأنصار مالا، وإن عندي لزوجتين، انظر أيتهما تكون تحب، أحببتها يعني طلقتها لك. قال لا حاجة لي في هذا ولا في هذا، دلني على السوق. وبدأ يتجر، والحاصل إن المهاجرين ما ادخروا شيئا لهم لأنفسهم، بل بذلوه للمهاجرين، وإن كان مهاجرون أعف الناس، وترك كثير من إلا بحاجة فقط. والحاصل انهم كانوا يفعلون، ولذلك كان ياتي الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عندي بساتين بستان فخذ ما تشاء، وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، فياتي نخلات عشره خمسه كذا، وهذا ياتي كذا ويوزعها على المهاجرين بعضه، والا فهم بذلوا كل ما لديهم، واثنى الله تعالى عليهم بذلك. فقال وكذلك اثر انصار المهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته. هذا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني إضاعة المال هذه يعني ممنوعة محرمة شرعا. فإذا تصدق الإنسان ماله حاجة أو أهله بحاجة ووضعه بيد فقير فقد أضاعه، لأن هذا واجب له ولأهله. ابدأ بنفسك ثم من تعود. فلما نزع من هذا وأعطاه بغير ذلك وهو لا يصبر عنه فقد ضيع المال، إضاعة المال ممنوعة. قال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك حينما تيب عليه قال ماذا؟ قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مال صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بمناسبة فرح يعني، لما فرح بالتوبة قال أتصدق بجميع مالي، يعني شكرا لهذه التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قبيله من حيث الصدقة، لكن قال له لا أمسك عليك بعض مالك، الصدقة بكل لا. فلما وكما يحكي لنا هناك سيأتي في قصته، قال لما تيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتوبته بعد صلاة الصبح، يعني جرى الصحابة مبشرين، منهم راكب ومنهم على طلع من صعيد على جبل سلع، فنال يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. قال فكان الراكب سبق ولكن الصوت أسبق منه، فلما جاءني الذي سمعت صوته نزعت ثوبي ورميت عليه، واستعرت ثوبا ولبسته وما عنده ثوب ثاني، وجئت إلى المسجد النبوي، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يعني ما شاء الله مسرور، يعني تبرق أسارير جبهاته، فسلمت إلى أخي ما قاله. فشاهد أنه كان يعني في ذلك الوقت ماله مال كثير، وإنما هو من أراضي وما إلى ذلك. فقال ماذا؟ يعني كله تصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ما قال لي أبي بكر هذا، إنما قال لكعب. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهذا نظير ما سبق لكم أو يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رابع أربعة خمسة خمسة فتبعه سادس في الطريق، لما علم أنهم يذهبون إلى طعام قال أريد أن شاركه. فلما وصل إلى الباب ودق الباب وخرج صاحب الباب قال إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا انصرف. قال لا يا رسول الله، الذي أتى معك هو معك، أذنت له فدخل. وأما في طعام أبي طلحة قال وجابر يا أهل خندق إن جابرا صنع لكم سورا فهرموا فهيا بنا إليه. كل من في ذلك، لماذا؟ لأن هذا يختلف عن ذاك. هذا رجل لا يثق به النبي صلى الله عليه وسلم مثل وثوقه لأبي طلحة وكذلك بجابر رضي الله تعالى عنه. فقال فاستأذنوا لرجل واحد، وأما ذاك كل من في المسجد قال هيا بنا إلى بيت أبي طلحة. فدل على أنه يختلف إن دعيت إلى وليمة أو إلى طعام وأنت تثق بصاحب البيت بصاحب الطعام فاذهب مع من شئت، وإلا فلو تبعك واحد لا يجوز أن يدخل لأن هذا حرام عليه. فاستأذن صاحب البيت له على حسب هذا، على حسب اختلاف أحوال الناس واختلاف درجاتهم يختلف. وهذا مثل قريب منه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبدان هذا لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. عبدان إنما قيل له عبدان لقب بذلك لأن في أول كنيته واسمه يعني عبد الله اسمه أبو عبد الرحمن كنيته. قال أخبرنا عبد الله بالإطلاق خاصة عند مراوزه هو ابن مبارك قال الإمام المعروف من الطبقة الثامنة عن يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد بن أبي النجاة هذا ثقة ثبت من الطبقة السابعة عن الزهري محمد المسلم الإمام المعروف من الطبقة الرابعة أنه قال أخبرني سعيد المسيب بكسر الياء ولا تقرأها بالفتح وإن كان الشائع هذا، لأن أولا إن الكسر هو الأصل لأنه مدني وأخبر أنه كسر وإنما غيره أهل الكوفة يقول مسيب. فثانيا إن قالوا إنه دعا على من فتحه فينبغي تجنبه لهذا. وأنا دائما أكتبها في كتاباتي بالكسر فتأتيني بعد الطبعة مفتوحة المغيرها هناك لا يعرف إلا مسيب. كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى. إيش الأبيات التي ألحقتها بهذا؟ هذا للسيوطي. وأنا لي تعليق على هذا تقريبا بيتين أو ثلاثة أبيات. أين هي؟ هذه الفوائد موجودة. وقال ماذا؟ أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن غنى يستظهر به. وهذا دليل على أن ذلك الغنى كافيه يعني يستظهر به. وابدأ بمن تعود، أول من تبدأ به إيش؟ أي إيش؟ صدقة إيش؟ من تعوده أولا نفسك ثم أهلك ثم الأقرب ثم الأدنى فالأدنى. هنا يقول كل مسيب على السيوطي في الفرق بين مسيب بالفتح والمسيب بالكسر. كل مسيب فبالفتح سواء بسعيد فلوجهين حوى. هذا كلام السيوطي وأنا علقته فقلت مبينا على كلامه. قلت وكسره أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت لأنه مدني وأخبر وأهل المدينة أخبروا به فقالوا مسيب. وعن سعيد كرهه الفتح ورد بل قيل قد دعا على من اعتمد الفتح. فابعد عن الفتح تكون مجانبا دعاءه ونعم ذاك مطلبا. إذن ينبغي ألا تدخل في دعوته فلا تقول سعيد المسيب وإنما تقول إيش؟ سعيد ابن مسيب. لكنه شاع في هذا وكل أحد يقرأ مسيب. قال رحمه الله تعالى وبدأ بمن تعود. البدء يكون بمن تعوده بمن تمونه وتنفق عليه فهذا هو الواجب. زوجتك زوجك وكذلك أيضا أولادك وكذلك أيضا من تجب نفقته من الأهل إلى آخره. فهذا هو الواجب أول في أول يعني. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد من العجلان قال حدثنا هشام عن أبي هشام عن أبيه هشام عن أبيه فهو ابن عروة، هشام عن محمد هو ابن حسان القرقسي، هشام عن معمر هو هشام ابن يوسف الصنعاني، هشام عن قتادة أو هشام عن يحيى بن أبي كثير فهو هشام الدستوائي، وهكذا ينبغي التفريق بين هؤلاء. قال عن أبيه عروة بن الزبير أحد بقاء السبعة، أحد بقاء السبعة الذين قال فيهم القائل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة يقال كما يعني يقال الآن لجنة الفتوى، كانوا لجنة الفتوى في عصرهم، كانت إذا جاءت في المدينة مسألة طرحت عليهم واجتمعوا لها ودخلوا بيتا وأبدوا آراءهم بذلك، ولذلك يقالوا إن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعد إجماعهم كإجماع الناس لأنهم أفاضل التابعين. قال الحكيم بن حزام، حكيم بن حزام، حزام بكسر الحاء يعني كل حزام، ايش قال في الألفية المصطلح، كل حزام، كل حزام وكل قريشي حزام، كل قريشي حزام، وهو جمع كل قريشي حزام فهو جمع، وما في الأنصار حرام من علم، إذا كان أنصاريا فهو حرام وإذا كان قرشيا فهو حزام، بهذا يفرق بينهما، بهذا يفرق بين حرام وحزام مما يشتبه يعني بعض ببعض، فينبغي التنبه لمثل هذا. يعني وقارئ الحديث باختصار عن فهمه كمثل الحمار، تعرفون حمير، حمار، هذا حمار يعني مثال يمثل به البليد، كمثل الحمير. وأنا قلت تغييرا لهذا البيت كل إيه، وقارئ الحديث بالتقصير عن فهمه بالقصور عن فهمه كمثل الحمير، لأن الاقتصار معناه الاكتفاء أو إصابة الغرض، ولذلك الأوناسب يعني قول السيوطي منتقد في هذا كل إيه. وقارئ الحديث بالاقتصار عن فهمه كمثل الحمار. إذن ما هو قراءة الحديث؟ فليتعرف في ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما، وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها ومن الصلاة. هذا هو قراءة الحديث، أن تعرف هناك الخفايا والخبايا، لأن بعض الناس الآن صار علم الحديث حرفة للشباب كلهم، أما النحو والبلاغة والصرف هذه بابها مغلق عندهم، لأن الحديث هذا لا يحتاج، لأن هناك ليس لك طالب يشدد عليك حتى يفضحك مثلا، لا يسألك من الكنى، ولا يسألك ايش من الطبقة، ولا يسألك، ولذلك كل أحد ما شاء الله محدث. السبب في ذلك يعني تهاون الناس بعلم الحديث، أصعب العلوم هو من أصعب العلوم معرفته، لذلك يقول علم الحديث اسمان متن والسند، الناس أهملوا السند واكتفوا بالمتن لأن متأخرين فتحوا لهم الباب، بلغ المرام والمحرر وما إلى ذلك، عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن أنس، ما في سند، ففهموا من هذا أن الاشتغال بالسند لا معنى له، لا معنى لطلبكم بس مش معنى له، بل أصحاب الفن النوع لهذا السند، السند نوع السند أصعب ما يكون في علم الحديث، فينبغي لطالب الحديث أن يتمرن في هذا، أن يتمرن في هذا. ودعي وأنا بالأسمى والكنى فربما يظن فرد عددا توهما، يعني أتي بكنيتي في مكان الأعمش أبو محمد الكعيد ويقول لك في سليمان مهران في سلسلة أسامي متتالية، فإذا لم تميز بينها وتحفظ هذه تظن أنه ثلاثة من الرواة، وهذا هو الكارثة في علم الحديث. ويعني أما علم النحو والصرف والبلاغة علوم العربية هذه متمنعة بذاتها، لا تقبل الاختصار مثل اختصار الحديث، يعني يحدث باب المبتدا ويأتي باب الفائدة، ما فيه، لا بد أن يكون من أولها صعوبة، ولذلك الشباب ما يقبلون على هذه الفنون مع أنها مفتاح علوم كتاب السنة. العلوم كتاب السنة، هذا بلسان عربي مبين، لا بد من معرفة علوم العربية والتفنن فيها والتبحر فيها. ثلاثة أفسدوا العلم، نصف نحوي، ما هو من صفر نحوي، نصف نحوي ونصف فقيه ونصف طبيب، هذا دكتور نصف، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان الطبيب، وهذا يفسد ايش؟ لسان. نصف نحوي يفسد اللسان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، يقول فيها تجرى عملية ويشق بطنك وتموت، ونصف فقيه يفسد الأديان، هذا بالنصف، فكيف بالصفر؟ الحاصل التفنن في علم الحديث والعلوم الأخرى كذلك أيضا مما يتعين على طالب العلم، ينبغي لكم أن تشدوا في التفنن في علم الحديث. قال ماذا؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي، هذا المنقري أبو إسماعيل أبو موسى بن إسماعيل أبو ذكي، قال حدثنا وهيب بن خالد عن حدثنا هشام عن أبي الحكيم بن حزام رضي الله تعالى، هذا هو الذي عاش من الصحابة الذين عاشوا 120 سنة، نصفها بالإسلام ونصفها في الجاهلية، هم سبعة ماليش، وعدة من الصحابة وصلوا 20 بعد 100 تكملوا، من الذي بعدهم يعني عاصم ونجل ونصر 60 في الإسلام، حسان يلي حويت بن مخرمة بن نوفلي، ثم حكيم وهذا، ثم حكيم حملان سعيد وآخرون مطلق اللبيد إلى آخره، آخر السبعة أولئك وصلوا نصفها 60 ونصفها 60 في الإسلام 60 في الجاهلية، منه ماذا؟ ومنه أيضا هذا من ولد في الكعبة ولا يوجد له في الجاهلية ولا في الإسلام نظير، يقال إنما أمه دخلت وهي حامل مع نسوة من قريش الكعبة، فجاءها الطلق هناك فولدته داخل الكعبة، ثم حكيم مفرد بأولد بكعبة وما لغيره عهد، لا يعرف أحد ولد في الكعبة غيره. حكيم الحزام رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة واليد السفلى هي الآخذة الفقير، وابدأ بمن تعور، هذا محل الشاهد، وخير الصدقة عن ظهر غنى، هذا أيضا محل الشاهد، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، يعني من طلب لإعفاف من الله سبحانه وتعالى يعفه يرزقه الله تعالى العفة، ومن يستغني يغنيه الله، هذا إن سأله فأعطاه سأله فأعطاه، هذا أولا كان من أثرياء الصحابة من أثرياء قريش، وتصدق في الجاهلية بمئة ناقة ومئة كذا وآتك مئة إلى آخره، ثم لما أسلم وقل ماله كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى هذا قال استعف. وهذا صحابي بن جبير رضي الله تعالى عنه. قال وعن وهيب، وهيب بن خالد قال أخبرنا هشام عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أتى به لماذا؟ أخبرنا هشام يعني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا، أي كما ثبت عن حكيم بن حزام كذلك أيضا أخذه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا أبو النعمان هذا عاري حمد فضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري من الطبقة الثامن عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان أبو بكر هذا من الطبقة الخامسة، عن نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني من الطبقة الثالثة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر هذا هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة وأحد مكثرين السبعة وأحد مشهورين الفتوى وأكثر الناس اتباعا للأثر، وهو معروف بهذا، والسند هذا مسلسل بالبصريين إلى أيوب ثم بعده مدنيان. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا هو مدني نزيل البصرة، لكنه سكن مدينة مدة فأنسب إليها إذا كان في السند المدني مثل هذا، عن مالك إمام دار هجرة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر جملة حالية، وذكر الصدقة أيضا جملة حالية، والتعفف والمسألة، هذه الصدقة ثلاثة، الصدقة والتعفف عن السؤال، والمسألة أي مسألة الناس ضد التعفف. ماذا قال؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة، وهذا التفسير مرفوع وقيل إنه موقوف في خلاف، والحاصل لو قلنا إنه موقوف لكان هو أولى المقدم، لأن الراوية أعلم بمعنى ما روى. هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة، وهذا هو الصحيح في تفسير هذا. ومن الناس الذين جعلوا سؤال الناس حرفة عكسوا في تفسير هذا الحديث وقالوا اليد العليا هي السائلة واليد السفلى هي المعطية. لماذا؟ لأنك إذا سألت مالا وأعطاك صاحبه كيف تأخذه؟ هكذا، إذن تأخذه من فوق، من فوق. إذن معناه قال إيش؟ اليد السفلى يد السائل خير من اليد العليا أي من المعطي. هكذا إيش؟ تبريرا لحرفتهم الدنيئة وهو السؤال، لأنهم قالوا إيش؟ السائل أفضل من الغني. والحديث ليس لهذا، بل هو موضح مفسر. اليد العليا هو الغني المنفق، واليد السفلى والسائل، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال إلى أمته لئلا تبتذل، لئلا يعني تبذل جهدها في السؤال، وبدون حاجة أو بحاجة قصوى، يمكن يعني كما سيأتينا بيان ذلك. وهو أن الناس إذا سألوا يعني هذه تكون مذلة للمسلم، فلذلك قال السائل ذليل والمعطي هو ما شاء الله جليل. فإذا لا تكن سائلا بل كن منفقا. وأما تفسيره بعكس ذلك فهو تحيل على استكثار من السؤال. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب من ناني بما أعطى. أيضا من الآفات التي تلحق المنفقة المن، محبط لعمله، يمن إذا أنفق شيئا، وهذا يقول أساسه البخل أو العجب، لأن البخيل بشدة تعثره بماله يمن على غيره، وأما السخي لا يخطر بباله شيء من المن. لماذا؟ لأنه أنفقه وقد أمره الله بالإنفاق، وأصل مال لله، وأنفقه في عباد الله، فإذا فهو وسيلة فقط، فلا يرى نفسه أحق بماله. وأما هذا البخيل فإنه لشدة تعثره يقولون إن المال يعني بضعة من اللحم، كأنه قطع لحمه ودفعها له، فلذلك تأثر بها، يمن عليه يقول فعلت كذا وفعلت كذا. وأيضا ماذا؟ عجب، الداء الثاني، سبب ليه؟ سبب المن. إذا كان معجبا بعمله يمن على من تصدق عليه، وهذا محبط للعمل من نوعين. لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وكذلك أيضا في آية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن ابطل هذا، ابطلوا. وهذا الحديث هذه الترجمة ثبتت في رواية كشميان وحده بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا رضي الله تعالى مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به الحديث، ولما لم يكن على شرطه اقتصر على إشارة إليه. ومناسبة الآيات الترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المال بها مذموما كان ذم المعطي في غيرها من باب أولى، من باب أولى. هذه كانت تكتبها هكذا الأولى كذا، ما هو بالإضافة، من باب أولى، ما هو من باب الأولى، إلا إذا قلنا إيش إضافة الشيء يعني كمسجد الجامع ومثل والبقلة الحمقى ومثل هذه الأشياء يجوز، وإلا هو من باب أولى، أولى صفة. قال القرطبي المن غالبا يقع من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفسه العطية ما شاء الله تكون كبيرة عنده وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على معطى وإن كان أفضل منه بنفس الأمر، وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب من الفوائد.
في الحقيقة لو نظرنا من الذي يمن عليه هو الفقير، لأن هذا المال سيسأل عنه يوم القيامة، وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فجاء الفقير فأخذ بعضه وهو حامل لصدقة يوم القيامة، يأتي ذلك أجره. ولو لم يأتي الفقير أين مسؤوليته كبيرة ولا يتخلص منها. فلذلك المن في الحقيقة للفقير، جئت وخلصتك من تبعاته، لأنه حلاله عساب وحرامه عقاب، فهذا خلصه ذلك في الحقيقة هو المان ليس المعطي، لو علم الحقيقة هو كان هكذا. ولذلك قال إن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى المسكين يقول مرحبا بحامل زادي إلى الآخرة، مرحبا بحامل زادي إلى الآخرة، ويمج إليه يقول هذا حمل زادي يتقدمني إلى الآخرة ذلك. فهذا هو الشكر للسائل عكس ما يفعله كثير من الناس، لأنه فعلت لك فعلت كذا، لا. قال رحمه الله تعالى باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، يعني الأولى في الصدقة أن لا تؤخر بل تعطاها، لكن بحسب الحاجة. لو أخرت بعض الصدقات مثلا، ثبت ذلك في حديث أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن الاستعجال في أداء الصدقة وتفريقها هو الأولى. وفي السنن المتفق على حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، هذا من الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، عن عمر بن سعيد قال عن ابن أبي مليكة، عمر بن سعيد الجمحي المكي، عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير بن عثمان. قال ثم دخل ماذا؟ أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، فأسرع الخروج. فهذا في دليل إذا ناب الإنسان حاجة يجوز له أن يخرج ولو أدى إلى تخطي الرقاب بسبب حاجته. قال ثم دخل البيت فلم يلبس أن خرج، أي بعد دخوله في البيت ما لبث هناك، بل جاء إلى المسجد ليبين لهم، لأنهم يعني فجئوا بذلك فأراد أن يزيل ما بهم من الحيرة. فقلت هو القائل عقبة بن الحارث، أو قيل له شك من الراوي، أو قال له قائل أي كلمناه يا رسول الله على خلاف عادتك أنك إذا صليت كنت تتأخر حتى يتفرق الناس أو بعضهم، فلماذا اليوم استعجلت قبل كل أحد أنت خريت؟ سألناه السبب فقال كنت خلفت في البيت كبرا من الصدقة. كبر هذا الفضة التي لم تصغ تسمى كبر فضة، فهذا كان موضوع عندي في البيت، فماذا فكرهت أن أبيته فقسمته، أي فأمرت بقسمه، فهذا هو السبب. يعني هذا في دليل على مبادرتي في تفريق الصدقة، إذا جاءتك الصدقة أو إذا كنت أنت عندك صدقة فرقها في يومها، لا تعجلها إلا إذا كان هناك داع، بأن كان مثلا أحوج لم يحضروا هناك فتنتظرهم، أو أقرباؤك بعيدون مثلا فتنتظر لهم، مثل هذه سيأتي لها أجلتها الخاصة بها. وأما أصل الصدقة لا تؤخر يعني من يومها أو من أقرب وقت إليها. قال رحمه الله تعالى باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، باب ذكر الحديث الدال أو الأحاديث الدالة على مشروعية التحريض، أي الحث على الصدقة، صاحب المال تحث عليه، والشفاعة فيها تشفع بها، قل له يا فلان إن هذا مسكين وأنا أشفع له أن تؤتيه بعض صدقاتك، هذا أيضا تؤجر أنت، هو صاحب المال يؤجر بماله وأنت بشفاعتك تؤجر عليه. السنة المتصفة قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم العزي فراهيدي البصري قال حدثنا شعبان قال حدثنا عدي ابن ثابت الكوفي ذي قوت من الرابعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عيد فصلى ركعتين، لأن صلاة العيد ركعتان لا يصلي قبل ولا بعد، فهذا في دليل أن التنفل في محل العيد غير مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل ولا بعد، فلما انصرف إلى بيت صلى. قال ثم مال على النساء، ثم بعد أن خطب الرجال ظن أنه لم يسمع النساء، والنساء شقائق الرجال يحتاجن إلى ما يحتاج إليه الرجال من التوجيهات والتعليمات والأمر والحث والحظ، فلذلك جاء إليهن فقال ومعه بلال جملة الحلية، بلال المؤذن رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسلم ما يتصدقن به، فوعظهن أي النساء، قال يا معشر النساء، يا معشر النساء رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: إنكم تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، فما الحيلة وما الدواء؟ قال: تصدقن، أكثرن من الصدقة، يمحو الله خطاياكن بذلك. وقال: ماذا؟ وأمرهن أن يتصدقن. قال: تصدقن يا معشر النساء. فجعلت المرأة عند ذلك ما شاء الله، يعني قمنا بواجبهن تجاه هذا الأمر. تلقي القلب، القلب هو السوار، والخرصة الحلقة الذي يعلق في العنق، وكذلك في الأذن، ما شاء الله، كل هذه تصدق. وهذا في دليل على أن الإمام ينبغي له أن يحث النساء ويخطب النساء إذا كان صوته لا يصل إلى هناك، أو يخصهم في خطبته ببعض التوجيهات التي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم لهن في هذا الحديث. فينبغي له أن يذكرهن ويعظهن وأنهن أكثر أهل النار وأكثر حطب أهل النار، ويأمر لهن ويأمرهن بالصدقة وما إلى ذلك. وفي أيضا دليل على أن المرأة لها أن تصدق بمالها من غير استئذان زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تصدقنا بذلك بالقلب والخصي ما سألهن: هل استأذنتن أزواجكن؟ لا، بل قبيل بلال بدون ذلك. فدل على أن المرأة حرة بمالها، فلا أن تتصدق بما شاءت من مالها، ولا يلزمها الاستئذان. بل مر علينا قريبا أنها أيضا لها أن تستأذن أن تتصدق بمال زوجها غير مفسدة، فهذا من سعة الشريعة وسماحته. وأما ما ورد من ذلك: لا يجوز لامرأة، لا يحل لامرأة أن تتصدق بمالها بغير إذن زوجها، في السنن في النساء وغيره، فهذا حملوه على حسن العشرة وليس على الوجوب، لأن هذا الحديث يدل على جوازه. فذاك قالوا: مما يستحسن للمرأة إذا أرادت أن تصدق من مالها أن تستأذن زوجها وتستشيره، لأنه يفرح بذلك ويعلم ويدخل في قلبه أنه الرجال قوامون على النساء، ولو رأى هذا صدقت بدون إذنه ربما تنكد عيشه ويقول: هذه المرأة يعني تتعالى علي، كيف تصدقت بدون إذنه؟ ربما بعض الناس هكذا. ولذلك قال: ذلك الحديث دل على حسن المعاشرة وحسن العشرة، وينبغي أن تستأذنه، لكن ليس واجبا عليها، لو تصدقت مثل هذا جائز لها. قال: وبالسند المتصل قال: حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد الجمحي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، عندكم في النسخة أبو بريدة، هذا غلط، أبو بردة الله يهديه، هذا غلط، هذا أبو بردة كنيته وكنية جده واحد، هو أبو بردة، ويروي عن جده أبو بردة عن أبي بردة. أبو بردة الأول هو بريد ابن عبد الله من أبي بردة، أبو بردة جده، وهو ولد أبي موسى الأشعري، ويروي عن جده وكنيتهما واحد، أبو بردة عن أبي بردة. ويقول هذا أبو بردة ابن عبد الله من أبي بردة، منسوب إلى جده، كثيرا يأتي أبو بردة ابن أبي بردة. قال: حدثنا أبو بردة أي جده هذا ابن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عن أبيه، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي الجليل اليمني رضي الله تعالى عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، سائل يسأل عن حاجته أو قال شك من الراوي، طلبت إليه حاجة، قبل أن يقضي تلك الحاجة يتوجه إلى صحابته، فماذا يقول لهم؟ قال: اشفوا تؤجروا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كارم أخلاقه، السائل سأل قبل أن يجيب ويقضي حاجته يتوجه إلى الصحابة يقول لهم: إن السائل أنواع، منهم من يتجرأ على مسألتي أنا يسألني لا يحتاج إلى شفاعة، وكثير منهم يستحي ويخجل وله في حاجة في نفسه ويسكت. إذا ماذا؟ أنتم الذي تعلمون أنه محتاج إلي اشفعوا فيه، ماذا؟ تؤجروا، سواء قضيت الحاجة على لساني وعلى يدي أم لم تقضى، بشفاعتكم تؤجرون، وليقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضاء الحاجة فهي لله، قضاء الحاجة فهو لله، وأما الشفاعات تستفيدون من الأجر العظيم عند الله. فلذلك قال لهم ماذا؟ اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إذن الإنسان إذا عرف من صاحب مال أو من غني ويعرف حاجة فقير يشفع له، هذا له أجر. فينبغي أن نتعامل مثل هذا، من كان له جاه ومن كان معروفا لدى أصحاب الأموال مثلا يتوسط لهم، هذا يؤجر عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متقي حدثنا صدقة فضل المروزي قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام من هشام ابن عروة عن فاطمة، هذه زوجته فاطمة بنت منذر ابن الزبير ابن العوام، هذه وبنت عمته وزوجته، وكانت أكبر منه بعشر سنين، وجه عجوز يعني معناه كانت أكبر منه، وشيخته أيضا يستفيد منها ما تلقته عن جدتهما أسماء. يقول عن أسماء جدة الاثنين، جدة لهشام لأنها أم عروة، وجدة لفاطمة لأنها أم منذر. منذر ومنذر وعروة أخوان ولدان لأسماء. إذن هذا يروي عن جدتهما أنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، ها بنت أيوة بنت عمي ماذا قلنا؟ بنت خالتي؟ لا بنت عمه. قال ماذا؟ قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي. هذه قاعدة، إن ياء المتكلم لها لغتان فصيحتان، إن شئت فتحتها، هي مبنية على السكون، والأصل في المبني أن يسكن ما تسكن لي، هذا هو الأصل، ويجوز فتحها، وفي أقراء سبعية كثيرة. فلذلك قال لي النبي، وعند ذلك تحذف يدك عن الساكنين عند السكون. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي، أي لا تربطي على مالك فيوكى عليك، أي فيربط رزقك من عند الله سبحانه وتعالى. يعني معنى ذلك أن من تصدق من ماله تصدق الله عليه من فضله، أه؟ يعني معناه الصدقة مفتاح لباب الرزق، ليست الصدقة تفني المال، وما ولا زادت ولا نقص مال من صدقة، هذا يعني حتم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي حتى يفتح الله عليك باب الرزق، فإنك إذا قفلت الرزق من الفقراء والمساكين يقفل الله باب رزقه وفضله عليك، فهذا جزاء الإنفاق. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضحة حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعن عبدة بن سليمان وقال هو عن عبد الشامع لا تحصي بدل لا توكي فيحصي الله عليك، أي لا تحسبي ما تتصدق به، لا تحسبي حساب، لأن الإنسان إذا عد ما يتصدق به دخله البخل، لأنه يعلم إيش أنه سينفد ماله، إذا تصدق بدون حد عد ولا حساب ليوفيض الله عليك فضله وجوده بدون حساب. فإذا عددت سيدخلك للتقتير وعدم الإنفاق، فإذا يصبح سبب إيش؟ سبب لتقليل رزقك وتقتيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبمعاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهوني علينا مصائب الدنيا، واستعنا واتينا بأسمائنا وسائرنا وقوتنا أحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.